أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 87 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة، ومع حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذكر الحديث. ومضى بنا الكلام مع مقدمة الحديث، ثم مع الركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع الثاني وتقيم الصلاة، ومع الثالث وتؤتي الزكاة. على أننا نختصر القول اختصارا بفضل الله تبارك وتعالى، نظرا لأننا فصلنا الحديث بشيء من التفصيل في موضع آخر. وموعدنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الركن الرابع وما بعده بإذن الله من أركان الإسلام. قال: وتصوم رمضان. دل هذا على الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان المفروض على الأمة بأسرها، عدا عن أصحاب الرخص والأعذار. رمضان اسم شهر بين شعبان وشوال، وسمي عند العرب برمضان، قيل لأنه وافق أنه كان في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان. وأما التعليل الإسلامي لهذا الاسم أنه تطفأ به حرارة الذنوب، لأن الذنوب حارة ولا يطفئها مثل الصيام، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن اللطائف أن هذا الاسم كل حرف يدل على معنى رمضان، الراء منه رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والألف أمان من النار، والنون نور من الرحمن. والمهم أن هذا الشهر معلوم للمسلمين، فهذا الركن من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره أو جحده فهو كافر عياذا بك اللهم. شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم من بين 12 شهرا. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يذكر الله عز وجل اسما لشهر من الشهور سوى هذا الشهر لبيان منقبته وعظيم منزلته. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به، ولكنه لا يجب إلا على من تمت فيه الشروط الآتية: أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا وعاقلا وقادرا ومقيما سالما من الموانع. أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. أن يكون مسلما فلا يجب على كافر، وأن يكون بالغا فلا يجب على الصغير ولكنه يدرب عليه. أن يكون عاقلا فلا يجب على مجنون. أن يكون قادرا فيترخص في حق المريض. أن يكون مقيما فيرخص للمسافر أن يفطر. سالما من الموانع كالذي هو شيخ كبير، أو امرأة عجوز، أو مريض مرضا مزمنا، أو يعمل أعمالا شاقة لا يستطيع معها الصيام. فإن كان صغيرا لم يجب عليه الصوم، وكذا إن كان مجنونا وإن كان كافرا. وأما في حالة العجز والرخص، فإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ، فإنه يفطر ثم يقضي أياما بعدد ما أفطر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإن كان عجزا لا يرجى زواله ككبر السن وأمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كما يجب على المقيم فلا يجب على المسافر، حيث المسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام أخر، وذلك على تفصيل، كأن يقال: أيهما أيسر على المسافر، أن يصوم في سفره الذي لا يجد فيه المشقة ولا الإعراض عن الرخصة، ويجد مشقة فيما يفعله من قضاء بعد ذلك، على تفصيل سبق بيانه. ونحن في شهر رمضان نتكلم عن الصيام آداب وأحكام، وكذلك في حديث جبريل عليه السلام. وأن يكون سالما من الموانع يراد به الاحتراز من الحيض والنفاس للمرأة، فالمرأة الحائض والنفساء لا تصومان ولا يجب عليهما الصوم ولا يجوز أن يصوما ولكنهما يقضيان، والحامل والمرضع لا يصومان ومخيرتان بين القضاء والفدية. وعدم الصيام مرتبط بالمشقة، مرتبط بالخوف على الجنين أو على الأم، وفيه تفصيل عند الفقهاء: إن كان الخوف على الجنين أو كان الخوف على الأم، متى تكون الفدية ومتى يكون القضاء، وهكذا فيما يتوسع فيه، والأمر فيه واسع. وصوم رمضان يكون بعدد أيامه، وأيام رمضان إما 29 يوما أو 30 حسب رؤية الهلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. والعدة إما عدة شعبان إن كان في أول الشهر، أو عدة رمضان إن كان في آخر الشهر. ولرمضان أركان، صيام رمضان له أركان وواجبات ومستحبات وآداب، وله مفسدات وله مكروهات، وله حقيقة ترتبط به، حيث الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الطعام والشراب، أي الذي يعرفه الناس، وإنما الصيام من اللغو والرفث، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والجميلة التي تصل بالإنسان إلى ثمرة التقوى لعلكم تتقون، فيما أسلفنا الحديث عنه بفضل الله تعالى خلال شهر رمضان بطوله، ومن قبل ذلك في شرح حديث جبريل عليه السلام. لأنتقل بحضراتكم من الركن الرابع من أركان الإسلام إلى الركن الخامس، حج بيت الله الحرام، إلى الركن الخامس حج على الاستئناف، أو حج على البدلية، حج بيت الله الحرام، أو بنص الحديث قال من الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والمراد بحج البيت هو بيت الله تعالى المعروف بالبيت الحرام، وحجه قصده لأداء المناسك التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن تجدون قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وتجدون قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الآية، وبعدها الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الآيات، إلى قوله تعالى فالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إلى هذا القدر، أو إلى هذه الآية التي أردت. وفي السنة على الجملة قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وأنه عليه الصلاة والسلام حج بأصحابه حجة تعرف بحجة الوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي رواية لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، فعرفت بحجة الوداع. وهذا الحج الركن الأكبر والأعظم في الإسلام، أو هكذا يعرف بالحج الأكبر. أقول وفيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شرح فيه مناسك حج النبي عليه الصلاة والسلام كما حجها صلى الله عليه وسلم، وجزى الله عنا الشيخ ناصر الدين الألباني جمع روايات الأحاديث في الحج، حديث جابر المعروف، في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين في هذا الكتاب كل مناسك الحج ما بين أركان وواجبات وسنن ومستحبات. فحج بيت الله الحرام هو أحد أركان الإسلام، ومن الحج العمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. لذلك الحج ما بين قران أو تمتع، يقرن بين العمرة والحج بحرام واحد في سفر واحد، أو يتمتع بأن يتحلل من إحرامه في السفرة الواحدة، أو الإفراد لأهل مكة لمن يؤدي العمرة طوال العام فيأتي في أشهر الحج فيؤدي الحج منفردا أو حج إفراد. وهو قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم تأتيك بقية الآيات التي أشرت إليها سلفا: الحج أشهر معلومات إلى آخر الآيات، واذكروا الله في أيام معدودات. فدخلت العمرة في الحج، والعمرة لأول مرة واجبة وما بعدها سنة، وكذا الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى سأل الرجل 3 فقال: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج له شروط، منها البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة، 5 شروط، فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا يجب. ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه، لا بنفسه ولا بنائبه الذي ينوب عنه، وإن كان بالبدن فإن كان عجزا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع، وإن كان لا يرجى زواله كالكبر فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج طالما توفرت له النفقة. لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. وقاس لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أولى، أو دين الله حق بالقضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على أنها سمت هذه فريضة مع أنه لا يستطيع، لكنه قادر بماله، لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حجي عنه. وقد ورد: حج قبل ألا تحج، فإن الأيام معروضة. وسبحان الله، سبحان الله، يعني ها نحن قد يكون الإنسان عنده الصحة والمال وكل ما يستطيع أن يؤدي به فريضة الحج إن كان لأول مرة، أو أن يتنفل بالحج إن كان قد أدى الفريضة، وهو الآن لا يستطيع. أو مثلا في من أيام الكورونا قال لك ما فيش حج، بعد الكورونا الآن بيقول لك مثلا للسعوديين والمقيمين، وانت مثلا تستطيع ان تحج. فسبحان الله، يعني حين تقرأ مثل هذا النص حج قبل ألا تحج، فإن الأيام معروضة، فإن الأيام معروضة. يعني كم من إنسان الآن تتوق نفسه لأن يحج بيت الله الحرام، ويهوى فؤاده أن يذهب وقد اقتربت الأيام، ومع ذلك كما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، ما يستطيع، لأنه جعلوه عددا معينا دون الأعداد الكثيرة جدا التي كانت تذهب للحج بالملايين، نحو 2 مليون و3 مليون و4 مليون أحيانا. الآن يقول لك كم ألف، ومن السعوديين والمقيمين. سبحان الله العظيم، حج قبل أن لا تحج. فأيضا الكلام عن الحج شرحه يطول، وبيان المناسك، والحمد لله موجودة في حديث جبريل عليه السلام المشروح بشيء من الاستفاضة أو التطويل. نقول إخوة الإسلام، هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. السائل جبريل المسؤول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإجابة على جبريل، كنت قد بيّنت سلفا أن هذا من باب بيان الأركان وبيان الأهم دون المهم، وليس هذا هو كل الإسلام، وإلا فأين المعاملات وأين الأخلاقيات وأين الحدود والأحكام والديات إلى آخر ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. فلا تقل الإسلام هو هذه الأركان، هذه أركان الإسلام وليست كل الإسلام، والركن الواحد منها فيه تفصيلات. أول ركن أشهد أن لا إله إلا الله، هذا وحده لو فهمته تجد فيه الإسلام كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يختص الإسلام قال قل آمنت بالله ثم استقم، فاستوعبت الإسلام كله. فلا بد من الجمع بين النصوص، ولا بد من فهم النصوص أو حتى النص الواحد، وإلا فالعلمانيون كثيرا ما يتشدقون بأن هذا هو الإسلام، دين العبادات فقط، ثم هم أيضا لا يريدون حتى دين العبادات الآن، يريدون إسلاما على هواهم، إسلام الشيعة، إسلام الصوفية، إسلام البهائية، إسلام القديانية المسمى أخيرا بالجماعة الإسلامية الأحمدية، إسلام البهرة، إسلام الإسماعيلية، إسلام الحشاشين. حشاشين يعني في فرق اسمها الحشاشين، وفي حشاشين كتير في الدنيا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، هذا إن عرفوا اسمه أو رسمه. فلا بد من التنويه لمثل هذا. لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل وهو في سورة أعرابي يعلم الصحابة كيف يسألون كذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لما أجاب عليه الصلاة والسلام جبريل وأخبره بذلك، قال له صدقت.
صدقت.
قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن الذي يصدق الشخص بقوله يعني أن عنده علما من ذلك، فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت. والسائل إذا أجيب يقول فهمت، لا يقول صدقت، لكن جبريل عليه السلام عنده علم من هذا، لهذا قال صدقت، وترك هذا علامة استفهام عند الصحابة، يسأله ويصدقه، ولم تنتهي هذه العلامة الاستفهام أو هذا الاستفسار إلا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم في آخر الحديث. طيب، السؤال الأول والإجابة عليه تمت. السؤال الثاني قال أخبرني عن الإيمان رواية البخاري، أو قال ما الإيمان رواية مسلم. والإيمان موضوع كبير، الإيمان الذي محله القلب، والإسلام الذي محله الجوارح، والإيمان أمر باطني في القلب، والإسلام عمل ظاهري في الجوارح، كلام شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد سماه الإيمان. فالإيمان هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادا جازما به، لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس في رابعة النهار لا يمترى فيه، فهو إقرار جازم لا يلحقه شك، موجب لقبول ما جاء في شرع الله والإذعان له إذعانا تاما. فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه ستة أركان هي أركان الإيمان. يعني أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، حين نقول أركان الإيمان أو نقول ركائز الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله تعالى وجودا وتوحيدا وكمالا، إيمان بتوحيد الله بربوبيته ألوهيته أسمائه صفاته، كل معالم التوحيد والكمال في معنى الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة وما لهم من صفات وما لهم من أعمال وما بينهم من تفاضل وما لهم من عصمة، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى فيما ينبغي الإيمان به إجمالا وما ينبغي الإيمان به تفصيلا كالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل، على أن الكتب السابقة منسوخة ومحرفة ولم يحفظها الله تعالى، بل حفظ كلمته الأخيرة للناس إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والإيمان بالرسل وما يجب في حقهم، والإيمان الإجمالي بكل الأنبياء والرسل، الإيمان التفصيلي بخمسة وعشرين نبيا ورسولا ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، وما لهؤلاء الأنبياء من صفات وما لهم من مؤهلات وما لهم من عصمة وما يجب في حقهم وما يجوز وما يستحيل، ثم الإيمان باليوم الآخر من مقدماته إلى نهاياته، والإيمان بالقضاء والقدر فيما ينبغي أن يعرف ويعلم على نحو ما وفق الله أهل السنة في فهم القضاء والقدر دون ما عليه القدرية أو الجبرية أو الإبليسية والضلال في فهم القضاء والقدر، هو من أول ما بدأ به من فرقة واختلاف حول القضاء والقدر، وقيل لا قدر وقيل بل الإنسان مجبر ومسير إلى آخر هذه المعاني التي أفردت لها نحو من 50 محاضرة في شرح حديث جبريل عليه السلام المرجو أن نعود إليها وأن نأخذ منها التفصيل، وإنما أنا أجمل أو أذكر لأن أي إجمال في هذه الأركان إنما هو فيه إخلال وفيه اختصار مخل وما ينبغي. وإن رحنا نفصل فنحن سنعود إلى حديث جبريل لنشرح حلقات مطولة، وحلقة رياض الصالحين المقررة نصف ساعة. فلذلك أنا أحيلكم إلى الحديث بطوله. وهنا يمضي بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى سبب إيراد حديث جبريل في باب المراقبة، وهو السؤال الثالث. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو محل الشاهد من الحديث، وهذا الذي وإن كنت فصلت القول فيه سلفا ينبغي أن نقف معه وقفات. فانتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، مكتفيا بهذا القدر بعد أن تجاوزت شيئا يسيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.